لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيم؟
بويه معرفة علم بعد سبب معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض شيئا واجا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الأشكال الأربعة ينقسم الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط في مقدمتي إلى أربعة أقسام تسمى بالأشكال الأربعة. هنا تقسيم القياس الاقتراني الحملي إلى أربعة أشكال يعتمد على أساس موقع الحد الأوسط. فإن كان الحد الأوسط وقع في المقدمة الصغرى محمولا وفي الكبرى موضوعا كان هذا هو الشكل الأول. وإن وقع الحد الأوسط محمولا في الصغرى والكبرى فهو الشكل الثاني. وإن وقع الحد الأوسط موضوعا في الصغرى والكبرى فهو الشكل الثالث. وإن وقع موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى فهو الشكل الرابع. هنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المنطقي اهتم بموقع الحد الأوسط، ومعنى اهتمامه بموضع الحد الأوسط هو ترتيب القياس، إشارة إلى ترتيب القياس. وترتيب القياس أي لحاظ صورة وشكل القياس. فالمنطقي يهتم بصورة القياس، كيف نرتب القياس، أين نضع الحد الأوسط، هذا لحاظ من خلال صورة القياس. وهذا معنى أن المنطقة يهتم بصورة القياس كما يهتم بمادة القياس. مادة القياس يراد منها هذه المادة، هذه المقدمات، هل هي يقينية؟ هل هي غير يقينية؟ بينما شكل القياس يشير إلى صورة وترتيب وهيئة تأليف المقدمات. كلامنا في الشكل الأول. قال: الشكل الأول تعريفه هو ما كان الأوسط فيه، أي في الشكل الأول، محمولا في المقدمة الصغرى موضوعا في المقدمة الكبرى، وقلنا يسمى بالشكل الكامل أو يسمى بالشكل الفاضل. لماذا بالكامل والفاضل؟ لأنه هو الشكل الوحيد الذي ينتج لنا القضايا الأربع المحصورات، المحصورات الأربع: الموجبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الكلية والسالبة الجزئية. هذا الشكل جميع الأشكال الأربعة لا بد أن تتوفر فيها الشروط الخمسة العامة، القواعد العامة للاقتران. ما هي؟ قلنا أولا تكرر الحد الأوسط، ثانيا لا إنتاج من سالبتين، ثالثا لا إنتاج من جزئيتين، رابعا لا إنتاج من صغرى سالبة وجزئية، لا إنتاج عفوا نعم من صغرى سالبة ومن كبرى جزئية، وخامسا النتيجة تتبع أخس المقدمات. بالإضافة إلى هذه الأمور الخمسة، كل شكل من الأشكال يشترط فيه شروط خاصة. الشكل الأول يشترط فيه أن تكون المقدمة الصغرى موجبة، أي إيجاب الصغرى، وأن تكون المقدمة الكبرى كلية. وهذا معناه أن الشكل الأول يشترط فيه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، وتلاحظ أن هذا الشرط قسم منه يرتبط بالكيف وقسم منه يرتبط بالكم. إيجاب الصغرى يرتبط بالكيف لأن المراد من الكيف هو الإيجاب والسلب، والشرط الثاني وهو كلية الكبرى يرتبط بالكم لأن المراد من الكم كلية أو جزئية. قال لأجل أن يكون الشكل الأول منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة المتقدمة، يشترط فيه شرطان. الأول أن تكون صغراه، أي المقدمة الصغرى، موجبة. ثانيا أن تكون الكبرى كلية. نعم، كيف العام؟ لا، المراد هناك ألا يتألف، يعني مجتمعتين المقدمتين. اتفقتم؟ هناك في الشرط العام لا إنتاج من صغرى سالبة مع انضمامها إلى كبرى جزئية، أما هنا يجب أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون الكبرى كلية. نعم، كلية يعني كلية لها حكم العام. والموجود في الكبرى مو في القضية الكلية. شيخنا، من أين هذا التعريف؟ المقدمة الكبرى هي التي تشتمل على الحد الأكبر، والمراد من الحد الأكبر هو الحد الذي يقع محمولا في النتيجة، هذا الذي قلنا. قال أقسامه: إذا توفر الشكل الأول على شروط الإنتاج العامة والخاصة به تكون أقسامه المنتجة أربعة، وهي: الأول، الضرب الأول، تتألف صغرى من موجبة كلية والكبرى من موجبة كلية أيضا، يعني موجبتين كليتين، النتيجة تكون موجبة كلية. مثاله: كل خمر مسكر وكل مسكر حرام. أين الحد الأوسط؟ مسكر. تجد أن مسكر في المقدمة الأولى وقع محمولا وفي المقدمة الثانية وقع موضوعا، وهذا هو الشكل الأول، أن يقع الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، النتيجة موجبة كلية، كل خمر حرام. الثاني: أن تتألف صغرى من موجبة كلية والكبرى من سالبة، موجبة وسالبة سالبة، كلية وكلية كلية. مثال: كل خمر مسكر، موجبة كلية، ولا شيء من المسكر بنافع، سالبة كلية، لا شيء. أين الحد الأوسط؟ مسكر، وقع محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، النتيجة سالبة كلية، لا شيء من الخمر بنافع. ماذا تلاحظ؟ أن الصغرى موجبة والكبرى كلية. الثالث، وتتألف صغرى من موجبة جزئية وكبراه من موجبة كلية، النتيجة موجبة جزئية. مثال: بعض المعدن حديد، موجبة جزئية. كل حديد يتمدد بالحرارة، موجبة كلية، النتيجة موجبة جزئية. بعض المعدن يتمدد بالحرارة بعد حذف الحد الأوسط وهو حديد، الحد المتكرر. الضرب الرابع، أن تتألف الصغرى من موجبة جزئية والكبرى من سالبة كلية، النتيجة سالبة جزئية. بعض الطيور له إذنان، موجبة جزئية، ولا شيء مما له إذنان يبيض، سالبة كلية، النتيجة سالبة جزئية، بعض الطيور لا يبيض. الخلاصة واضح. الشكل الثاني، قلنا هو ما كان الأوسط فيه محمولا في المقدمتين، أي في الصغرى والكبرى، يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط الخمسة أمران أيضا. الأمر الأول يرتبط بالكيف، وهو يجب أن تكون إحدى المقدمات موجبة والأخرى سالبة. وبعبارة واضحة قل يشترط فيه الاختلاف الكيفي، يعني إذا كانت إحدى المقدمات موجبة وجب أن تكون الثانية سالبة. هذا معنى الاختلاف في الكيف، فلا إنتاج من موجبتين في الشكل الثاني كما لا إنتاج من سالبتين. يشترط الاختلاف في الكيف بحيث إذا كانت إحدى المقدمات موجبة يجب أن تكون المقدمة الأخرى سالبة. الشرط الثاني يرتبط بالكم، يجب أن تكون كبرى كلية، يجب أن تكون المقدمة الكبرى كلية. قال: لأجل أن يكون الشكل الثاني منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط الخمسة العامة ما يلي: واحد، أن تختلف مقدماته بالكيف، بمعنى أي أن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. معنى ذلك لا إنتاج من سالبتين، لأنه تقدم في الشروط العامة لا إنتاج من سالبتين. بناء على اختصاص الشكل الثاني بهذا الشرط لا إنتاج من موجبتين. لماذا لا إنتاج من موجبتين؟ لأننا نشترط الاختلاف في الكيف، بينما هذا الشرط لا يشترط في الشكل الأول، ينتج من موجبتين، موجبة كلية موجبة كلية، النتيجة موجبة كلية. أقسامه ثانيا، أن تكون الكبرى كلية. أقسامه: إذا توفر الشكل الثاني على شروط الإنتاج العامة، شروط الإنتاج العامة يعني القواعد الخمسة التي تقدمت، والخاصة أي هذين الشرطين، تكون أقسامه المنتجة هي ما يلي: وقلنا بأن جميع نتاجات الشكل الثاني دائما سالبة. الأول، تتألف صغرى، يعني المقدمة الصغرى، من موجبة كلية، تحقق الشرط الأول وهو الاختلاف في الكيف، لأن الكبرى سالبة كلية، سالبة وموجبة، اختلاف في الكيف، والكبرى هنا أيضا كلية، سالبة كلية. مثال: ينتج سالبة كلية كل مجتر ذو ظلف. ما معنى المجتر؟ هي التي تهضم الطعام ثم ترجعه مرة أخرى، تسمى بالحيوانات المجترة. كل مجترين كل مجتر ذو ظلف موجب كلية، ولا شيء من الطائر بذي ظلف سالب كلية. إذن هناك اختلاف في الكيف موجب سالبة، والكبرى كلية. النتيجة سالبة كلية، لا شيء من المجتر بطائرين، لأن الحد الأوسط أين الحد الأوسط؟ ذو ظلف في الصغرى وذو ظلف في الكبرى، فوقع الحد الأوسط محمولا في المقدمتين. أو مثال آخر، كل خمر مسكر ولا شيء من الطيبات بمسكر، إذن لا شيء من الخمر بطيب. إذن المسكر وقع محمولا في المقدمتين، وهذا هو الشكل الثاني. الضرب الثاني، أن تتألف الصغرى من سالبة كلية والكبرى من موجبة كلية ينتج سالبة كلية. قلنا دائما الشكل الثاني النتيجة فيه تكون سالبة، ولهذا يطلق عليه بالشكل السالب. مثال، لا طالب من الكسالى بناجح وكل مجد ناجح، أين الحد الأوسط؟ ناجح، وقع محمولا في الصغرى محمولا في الكبرى، النتيجة سالبة كلية، لا طالب من الكسالى بمجد. الثالث، أن تتألف الصغرى من موجبة جزئية والكبرى من سالبة كلية، النتيجة سالبة جزئية. بعض المعدن ذهب موجبة جزئية ولا شيء من الفضة بذهب سالب كل، اختلاف في الكيف، الكبرى كلية، الحد الأوسط هو ذهب، وقع محمولا في المقدمتين، النتيجة بعض المعدن ليس بفضة. الضرب الرابع، تتألف الصغرى من سالبة جزئية والكبرى من موجبة كلية، النتيجة سالبة جزئية. مثال، بعض الجسم ليس بمعدن، كل ذهب معدن، بعض الجسم ليس بذهب، الحد الأوسط هو معدن، وقع محمولا في المقدمتين. الشكل الثالث هو الذي يكون الحد الأوسط فيه وقع موضوعا في الصغرى وفي الكبرى، وقلنا جميع نتائجه تكون جزئية، جميع النتائج فيه تكون جزئية، ولهذا يسمى بالشكل الجزئي. قال هو ما كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا. شروطه، قبل أن أتطرق إلى الشكل الثالث أرجع معي إلى الشكل الأول، أرجع معي إلى الشكل الأول. أول مثال ذكره موجبتين كليتين، ماذا كان؟ كل خمر مسكر وكل مسكر كل، النتيجة كل خمر، أين الحد الأوسط؟ مسكر، نحذف الحد الأوسط، النتيجة كل خمر. التفت لهذه النقطة، الخمر وقع موضوعا والحرام وقع محمولا في النتيجة. انظر إلى النتيجة، الخمر وقع في الشكل الأول، أول مثال وقع موضوعا والحرام، لاحظ معي الخمر في النتيجة وقع موضوعا وفي المقدمة أيضا موقعه موضوع، أحسنتم. حرام في النتيجة وقع محمولا في المقدمة، وقع أيضا محمول. إذن هذا معنى أنه لم يتغير لا موضع الموضوع ولا موضع، وبعبارة أوضح، لم يتغير لا موقع الموضوع ولا موقع ما وقع موضوعا في المقدمة في النتيجة هو موضوع، وما وقع محمولا في المقدمة في النتيجة هو محمول. جميع الأشكال الأربعة أمثلتها راجعها تجد هذه الخصوصية، أن الموضوع بقي على حاله والمحمول بقي على حاله، لم يتغير. انظر إلى الشكل الثاني، مو واضح شيخ مرتضى؟ أي شكل ثاني؟ الشكل الأول كلامنا نقول جميع أمثلة الشكل الأول الموضوع يبقى على حاله، المحمول يبقى على، لكن انظر الشكل الثاني، أول مثال من الشكل الثاني ما هو؟ كل مشتر ذو ظلف ولا شيء من الطائر بذي ظلف. أين الحد الأوسط؟ ذو ظلف. احذفه، ماذا سوف تكون النتيجة؟ لا شيء من المجتر بطائر. المجتر وقع في النتيجة موضوعا، في المقدمة موضوعا. طائر وقع في النتيجة محمولا، في المقدمة موقعه ماذا؟ موضوع. إذن الموضوع في المقدمة بقي على حاله موضوعا في النتيجة، أما محمول النتيجة كان في المقدمة موضوعا. إذن صار التصرف في المحمول. أما الشكل الأول قلنا الموضوع والمحمول بقيا على حالهما، أما هنا طائران في النتيجة وقع محمولا، ولكن إذا بحثت عنه في المقدمة تجده موضوعا. وجميع الأمثلة كذلك، دائما المحمول في النتيجة تجده في المقدمة قد وقع موضوعا. المهم أنه يتغير موضوعه. الشكل الثالث هو ما كان الأوسط فيه. إذن التفت جيدا أن الشكل الأول لا يتغير موقع الموضوع والمحمول، الشكل الثاني يتغير موقع المحمول في النتيجة، أي أنك تجده في المقدمة قد وقع موضوعا، أما الشكل الثالث بالعكس كما سوف يأتي. الشكل الثالث ما كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا، ولأجل أن يكون منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة الخمسة المتقدمة أولا وثانيا. أما أولا يجب أن تكون صغرى القياس موجبة. الشرط الثاني أن تكون إحدى مقدمتيه كلية، فلا إنتاج من جزئية. في الحقيقة هذا الشرط الثاني هو الذي تقدم في القواعد العامة، تقدم في ضمن القواعد العامة الخمسة أنه لا إنتاج من مقدمتين جزئيتين، وهذا الشرط وهو الاختلاف الكمي، أو أن تكون إحدى مقدمتيه كلية كلية، قد يقال بإرجاعه إلى ذاك الشرط وهو لا إنتاج من جزئيتين. ما معنى لا إنتاج من جزئيتين؟ يعني يجب أن تكون إحدى المقدمات كلية كلية، أن تكون إحدى المقدمات كلية. قال أن تكون إحدى مقدمتيه كلية. هنا عندما يقال أن تكون إحدى مقدمتيه كلية يشمل فرضين. الفرض الأول أن تكون كلا المقدمتين كلية. الفرض الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية. يجمع هذين الفرضين أنه لا إنتاج من جزئيتين. إذن هذا الشرط بكلا فرضين يرجع إلى الشرط الأول، إلى الشرط العام الثالث وهو لا إنتاج من جزئيتين. لكن هناك عندما نقول لا إنتاج من جزئيتين، يعني يجب أن تكون إحدى المقدمات على الأقل كلية. ولكن هل يشترط أن تكون الصغرى كلية أم لا؟ نقول لا، نحن نقول على الأقل أن تكون إحدى المقدمات كلية، وهذا هو الذي يريد أن يشير إليه هذا الشرط. يجب أن تكون إحدى المقدمات كلية، سواء كانت الصغرى هي الكلية أم الكبرى هي الكلية. فهذا الشرط يرجع إلى ذاك الشرط. نعم. هنا أيضا يأتي موجبتين كليتين. يأتي. نعم. إلى شرط الاختلاف في الكم. قال أقسامه: إذا توفر الشكل الثالث على شروط الإنتاج العامة والخاصة تكون أقسامه المنتجة هي ما يلي: الأول، تتألف صغرى من موجبة كلية والكبرى موجبة كلية والنتيجة موجبة جزئية. قلنا جميع النتائج هي موجبة جزئية في الشكل الثالث. هنا قد تقول: كيف كلية كلية تولدت جزئية؟ قلنا برهانها يأتي في كتاب المنطق. قال: مثال، كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، النتيجة بعض المعدن غالي. أين الحد الأوسط؟ ذهب وقع موضوعا في الصغرى وموضوعا في الصغرى وفي الكبرى، وهو شكل الثالث. لاحظ النتيجة: المعدن أين موقعه؟ وقع موضوعا في النتيجة، ولكنه في المقدمة أين وقع؟ محمولا. غالي الثمن أين وقع؟ في النتيجة محمولا، وفي المقدمة أيضا محمولا. إذن أين وقع التصرف؟ في الموضوع. بينما في الشكل الثاني، بينما في الشكل الأول لا يوجد تصرف أصلا. تفهمتم؟ غالي الثمن في النتيجة وقع محمولا، في المقدمة أيضا بقي محمولا، ولكن المعدن في النتيجة وقع موضوعا، في المقدمة تجده محمولا. الثاني، أن تتألف الصغرى من موجبة كلية والكبرى من سالبة كلية ينتج سالبة. مثال، كل ذهب معدن موجبة كلية، لا شيء من الذهب بفضة سالبة كلية، ينتج بعض المعدن ليس بفضة. الحد الأوسط هو ذهب في الصغرى والكبرى، وقع موضوعا في المقدمتين. الثالث، أن تتألف الصغرى من موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية، النتيجة موجبة. مثال، بعض الطائر أبيض، كل طائر حيوان، بعض الأبيض حيوان. الحد الأوسط طائر، وقع موضوعا في المقدمتين. لاحظ معي: الأبيض في النتيجة وقع موضوعا، ولكنه في المقدمة الصغرى وقع محمولا. حيوان في النتيجة وقع محمولا، في المقدمة الكبرى بقي محمولا. إذن التصرف في الموضوع. الرابع، أن تتألف الصغرى من موجبة كلية والكبرى من موجبة جزئية، النتيجة موجبة جزئية. كل طائر حيوان، هنا الصغرى موجبة، وبعض الطائر أبيض، كلية إحدى المقدمتين، الصغرى كلية، كل طائر حيوان. حذف الحد الأوسط وهو طائر، ينتج بعض الحيوان أبيض. الخامس، وتتألف صغرى من موجبة كلية وكبراه من سالبة جزئية، ينتج سالبة جزئية. مثال، كل حيوان حساس، بعض الحيوان ليس بإنسان، الحد الأوسط هو حيوان يحذف ينتج بعض الحساسية ليس سالبة جزئية. الضرب الأخير تتألف الصغرى من موجبة جزئية، الكبرى من سالبة كلية ينتج سالبة جزئية. مثال: بعض الذهب معدن، لا شيء من الذهب بحديد. إيجاب الصغرى كلية إحدى المقدمتين ينتج بعض المعدن ليس بحديد بعد حذف الحد الأوسط وهو ذهب. نعم. الشكل الرابع والأخير، قلنا هو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا، يعني عكس الشكل الأول تماما. شروطه: أولا يجب أن تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية، يجب أن تكون إحدى المقدمات سواء كانت الصغرى أم الكبرى، التفت معي، سالبة كلية جزئية عفوا. الشرط الثاني: يجب أن تكون الصغرى كلية، لكن متى؟ إذا كانت المقدمات مقدمات موجبة. إذا كانت الصغرى موجبة والكبرى موجبة يشترط أن تكون الصغرى كلية. أعيد العبارة: إذا كانت المقدمة الصغرى موجبة والمقدمة الكبرى موجبة يشترط أن تكون الصغرى كلية، يشترط أن تكون الصغرى كلية. أما إذا كانت الصغرى سالبة والكبرى موجبة، هنا الصغرى لا يشترط أن تكون كلية، قد تكون سالبة جزئية. إذن متى يشترط في الشكل الرابع أن تكون الصغرى كلية؟ إذا كانت كلتا المقدمتين موجبتين. قال: أقسامه: إذا توفر الشكل الرابع على شروط الإنتاج العامة والخاصة به تكون أقسامه المنتجة هي ما يلي: الأول، تتألف صغراه من موجبة كلية والكبرى من موجبة كلية أيضا، النتيجة موجبة جزئية. مثال: كل إنسان حيوان وكل ناطق، أين الحد الأوسط؟ إنسان. لاحظ، وقع في الصغرى موضوع وفي الكبرى محمول، احذفه ينتج بعض الحيوان ناطق. لاحظ معي، الحيوان في النتيجة وقع موضوعا، أما في المقدمة تجده محمولا. ناطق في النتيجة وقع محمولا، في المقدمة تجده، إذا التصرف في المحمول تماما عكس الشكل الأول. الشكل الأول لا يتغير موقع الموضوع والمحمول، الشكل الرابع يتغير موقع المحمول والموضوع. ولهذا أبعد الأشكال من حيث البداهة هو الشكل، لأنه يحدث فيه تغير في الموضوع والمحمول. وأبده الأشكال من حيث النتيجة هو الشكل الأول، لأن الموضوع باق على حاله والمحمول باق على، وهذا معنى أن الشكل الأول بديهي الإنتاج. ما معنى أنه بديهي الإنتاج؟ يعني لا يحتاج إلى استدلال، النتيجة موجودة في المقدمات، لأن الموضوع على حاله والمحمول على، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم أساسا نحن لا نحتاج حتى أن نصرح بالنتيجة، النتيجة بمجرد تمام المقدمات النتيجة هي تصرح بنفسها، لأن الموضوع يبقى على حاله، المحمول يبقى على حاله. أما الشكل الرابع الموضوع يتغير، المحمول يتغير، لهذا يحتاج إلى استدلال على نتيجته. وهذا ما يأتي الكلام عليه في كتاب المنطق، كيف نستدل على الشكل على نتائج الشكل الرابع. وأيضا الشكل الثالث يحتاج إلى استدلال على نتائجه. لماذا؟ لأن فيه تغير في جانب الموضوع. الشكل الثاني أيضا يحتاج إلى استدلال على نتائجه لأنه فيه تغير في جانب المحمول. أما الشكل الأول نتائجه لا تحتاج إلى استدلال. لماذا؟ لأن الموضوع والمحمول بقي على حالهما، لم يتغير، وهذا معنى بداهة الشكل الأول. ولهذا جميع الأشكال الثاني والثالث والرابع يجب أن نرجعها إلى الشكل الأول. قال الثاني: تتألف الصغرى من موجبة كلية والكبرى من موجبة جزئية ينتج موجبة جزئية. مثال: كل إنسان حيوان، بعض الولود إنسان، ينتج بعض الحيوان ولود. أين الحد الأوسط؟ إنسان ميم، يرمز له بالحرف ميم، وقع موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. الثالث: أن تتألف الصغرى من سالبة كلية والكبرى من موجبة كلية، النتيجة هي سالبة كلية. لا شيء من الإنسان بجماد، وكل ناطق إنسان، لا شيء من الجماد بناطق. أين الحد الأوسط؟ هو إنسان. الرابع: أن تتألف الصغرى من موجبة كلية والكبرى من سالبة كلية، النتيجة سالبة جزئية. كل سائل يتبخر، لا شيء من الحديد بسائل، ينتج سالبة جزئية. بعض ما يتبخر ليس بحديد. الخامس: أن تتألف الصغرى من موجبة جزئية والكبرى من سالبة كلية، النتيجة سالبة. بعض السائل يتبخر، لا شيء من الحديد بسائل. الحد الأوسط هو سائل، وقع موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، النتيجة سالبة جزئية. بعض ما يتبخر ليس بحديد. لاحظ ما يتبخر في النتيجة وقع محمولا، أما في المقدمة وقع موضوعا. حديد وقع في النتيجة محمولا، في المقدمة وقع موضوعا. نعم، في النتيجة وقع محمولا، في المقدمة وقع موضوعا. حديد في الكبرى أين موقعه؟ لا شيء من الحديد بسائل، أين وقع؟ أما في النتيجة محمولا. ملاحظة: أما الأنواع الأخرى للقياس فقد أعرضت عن استعراضها اختصارا، واكتفاء بذكر أمثلتها في أول الموضوع. تجد أنه لم يتكلم حول القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي أيضا له أقسام. أيضا الاقتراني قلنا حملي وشرطي، والشرطي له أقسام. كل هذه التقسيمات الأخرى للقياس يأتي الكلام عليها في كتاب المنطق. أهمية القياس واضحة، لأننا نثبت الحكم الجزئي عن طريق قاعدة كلية. مما تقدم نستطيع أن ندرك الأهمية العظمى للقياس، حيث يعرفنا كيفية التطبيقات العلمية للحصول على النتائج المطلوبة، وفي ضوئه نستطيع أن ندرك أن القياس يشمل كل المجالات التي تتوفر على قواعد عامة تطبيقية، علمية كانت أو غير علمية. لاحظ معي، الوحيد الذي ينتج الموجب الكلي من؟ فقط الشكل الأول. الشكل الرابع لا ينتج موجبا كليا. نعم ينتج سالبا كليا. الشكل الثالث جميع نتائجه قلنا جزئية. الشكل الثاني جميع نتائجه سالبا. إذن الوحيد الذي ينتج لنا موجبة كلية هو الشكل الأول، ولهذا هو الأكثر استعمالا في الاستدلالات. لماذا؟ لأن المستدل يريد أن يصل إلى نتيجة عامة، والذي يعطينا النتيجة العامة بنحو الموجبة الكلية أي شكل؟ فقط الشكل الأول. ولهذا دائما اجعل قياسك على صورة الشكل الأول إذا أردت أن تكون النتيجة نتيجة كلية موجبة. ولهذا أكثر استعمالا عند المستدلين في العلوم هو الشكل الأول. أولا لخصوصيتين، أولا لأنه يعطي النتيجة بنحو الموجبة الكلية، ثانيا لأنه بديهي الإنتاج. هذا تمام الكلام في مبحث القياس. افتح معي على تمرينات الكتاب، آخر الكتاب، بحث القياس، الأسئلة، السؤال رقم 61 يقول: عين نوع الشكل في الأمثلة الآتية. طبعا نحن نذكر السؤال في الامتحان عادة هكذا: بين نوع الشكل مع ذكر النتيجة إن وجدت مع التعليل. يعني المطلوب ثلاثة أمور: تعين نوع الشكل، تذكر النتيجة، وتبين لماذا ينتج أو لماذا لا ينتج. طبعا الجواب يتوقف على معرفتش شروط. مثلا إذا أعطيتك مثالا على المقدمة الأولى جزئية والثانية جزئية، تقول النتيجة عقيمة. لماذا؟ لأنه لا إنتاج من جزئيتين. لاحظ ألف: بعض المعدن حديد، كل حديد يتمدد بالحرارة. المطلوب تعيين نوع الشكل. إذن أول خطوة أن تبحث عن الحد المتكرر، الحد الأوسط. أين الحد الأوسط؟ حديد. في الصغرى وقع محمولا، في الكبرى وقع موضوعا. إذن الأوسط في محمول، في الصغرى موضوع، في الكبرى، هذا أي شكل؟ الأول. إذن نقول الشكل الأول ما هي نتيجته؟ بعض المعدن يتمدد بالحرارة. لماذا ينتج؟ لأن الشكل الأول يشترط فيه أولا إيجاب الصغرى، والصغرى هنا موجبة، بعض المعدن حديد موجبة، وكلية الكبرى، والكبرى كلية كل حديد، لهذا يكون منتجا. لا هذا صعب شوي. قال باء: كل ذهب معدن، لا شيء من الذهب بفضة. أين الحد الأوسط؟ ذهب. وقع موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، أيضا موضوعا في الكبرى. إذن هو موضوع في كلا المقدمتين. من أي شكل؟ الثالث. جيم: بعض المعدن ذهب، لا شيء من الفضة بذهب. أين الحد الأوسط؟ ذهب. وقع محمولا في الصغرى ومحمولا يكون من أي شكل؟ الثاني. كل سائل يتبخر، لا شيء من الحديد بسائل. أين الحد الأوسط؟ سائل. أين وقع؟ في الصغرى موضوع، وفي الكبرى محمول، يكون من الشكل رابع. هذا تمام الكلام في مبحث القياس. يأتي الكلام في النوع الثاني من الاستدلال المباشر وهو الاستقراء. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.